يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي. ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي، برنامج المستشار الأسري، الذي يخرج عبر هذه القناة، قناة المجد الفضائية، سائلا الله تعالى التوفيق والتسديد والعون والإعانة. عشنا معكم في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالمشاكل بين التهوين والتهويل. أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، الإنسان لما خلقه الله عز وجل خلقه فقدره، وجعل هذه النفس فيها أطماع الخير، وهناك نفس فيها أطماع وبذور الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والتعامل مع المصائب يختلفون الناس فيه، فهذا إما أن يهول المصيبة ويرفع سقف التوقعات السلبية. وهذه الرسالة التي أبدأ فيها وإياكم هذه الحلقة، حيث أتكلم عن الآثار لخطورة التهويل وكيف نعالج هذه المشكلة. نحن أمام فريقين، فريق يرفع سقف التوقعات السلبية وفريق يرفع سقف التوقعات الإيجابية. أيها المسلم الكريم، أنت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، تعامل مع مشاكلك بمبدأ أن كل شيء فيه خير بإذن الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى خلقنا فسوانا وقدر علينا الأقدار، ما يقع لك من المشاكل بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين إخوانك، بل حتى بينك وبين والديك، بل حتى ما بينك وبين المجتمع، لقد قعد عليه الصلاة والسلام لنا قاعدة فقال عن خير الناس، قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. القضية ليس أن تعتزل المجتمع، ولا القضية أن تترك الناس، ولا قضية أن لا تحضر مناسباتهم ولا أفراحهم، إلى غير ذلك من الأشياء. من الآثار لهذا التهويل أن الأسرة التي تنمي أولادها على المخاوف، ينمو عند الطفل وعند البنت مرض المخاوف حتى يستمر معهم، فتبدأ عندهم ما يستطيعون المواجهة، ما يستطيعون الحديث، ما يستطيعون الكلام، من كثرة المخاوف التي كانوا يعيشونها، فيفقدون الاعتماد على النفس، فيفتقدون الروح الإيجابية، فيفتقدون أشياء كثيرة. ينبغي على الأسرة أن تدرك أن التهويل مشكلة كبيرة جدا. أنا أعطيكم مثال بسيط، التهويل بين التهويل وغيره، تجد بعض الناس لو حمل الطفل كأس مباشرة تجد أن الأب يقوم من مقامه والأم تقوم من مقامها، خوفا أن ينكسر هذا الكأس، بينما تجد طرف آخر يقول: لا، خلي ينكسر، خلي يتعلم ولدي، خلي يتعلم الولد من هذه الأخطاء، خله، دعه يتثقف. لا شك أن هذا هناك مخاطر نمنعهم منها، وهناك أشياء يتعلمون منها. هناك معلومات قد لا يجدونها في الكتب، لكن القضية قضية فرق بين الإعداد والإهمال. أنا كوني أعد أولادي وأعلمهم كيف يتعاملون مع ظروف الحياة الموجودة ومع مشاكلها، مثل الدورات التي تقدم للمقبلين على الزواج وما يتعلق بذلك، أليس هذه تساعد مساعدة كبيرة على تخفيف أعباء الحياة الزوجية؟ أنا يعني بعض الأحيان تأتينا حالات في زاد الحكمة قبل الزواج بأسبوع، بل بعضهم قبل الملكة بأيام، عندها مرض المخاوف تهويل هذه المقابلة الزوجية، بل بعضهم تستشير قبل الرؤية الشرعية بيوم، بل بعضهم في نفس اليوم، بعضهم قبل أن يدخل على المرأة يتصل بنا وهو في حالة من الخوف. وهذه المخاوف وهذا التهويل أثر على بعض الناس حتى في ليلة الدخلة، فضعف عندهم أشياء كثيرة، حتى إن بعض حالات مرض العانة ومرض عدم الانتصاب وغيرها من الأشياء تراه من أسباب المخاوف. المشاكل الالتهابات وأمراض القولون وما يتعلق بها عند بعض النساء كلها من أمراض التهويل. أمراض التهويل هذه تؤذي الإنسان. دعوني أنقلكم إلى جو آخر من آثار المشاكل المليئة بالتهويل. تتصورون أن مرض القلق والاكتئاب والضيقة الذي أنت تستعيذ بالله عز وجل كل يوم من الهم والحزن والعجز والكسل أن جزء كبير منها مخاوف، لأنها تفتقد إلى التوكل على الله عز وجل، تفتقد على بذل الأسباب، تفتقد. ولذلك الطبيب الشاطر والطبيب الجيد والطبيب الماهر الذي لا يزرع المخاوف عند المريض، إنما يحاول أن يرفع من معنوياته النفسية حتى يواجه المرض. أنا فرق، وهذه رسالتي للأطباء، فرق أن تصنعون التهوين عند المريض وفرق أن تصنعون عنده التهويل. لا تهولون الأمراض، لا تخوفون المرضى، لا تزرعون في قلوبهم الحزن، ولا تجعلونهم يرون إلا الموت فقط، أو أن هذا المرض لن يشفى منه مدى حياته، وكأن الأيام القليلة هي الأيام التي سوف يودع فيها هذه الدنيا. لا تزرعون المخاوف عند أهل المريض، فكم من إنسان تعب نفسيا ومرض من خلال خبر نقله طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو موظف استقبال لم يحسن ذلك البلاغ وذلك الأسلوب. الذين في أقسام التحاليل والتصوير وغيرها، حتى إذا رأيتم شيئا أحسنوا إيصال المعلومة، لأن التخويف هذا والتهويل يتفاوتون الناس في استقباله. بعض المرضى لا يستطيعون أن يتحملون بعض الأخبار، ولا يستطيعون أن يتحملون بعض الصدمات، ولا يستطيعون أن يتحملوا بعض الأشياء، بعض الأحكام عليها. الإخوة الرقاة والأخوات الكريمات، في الرقية الشرعية أحكام غيبية، ينبغي على الراقي أن يتقي الله أولا وأن لا يجعل حكما، لأن أحكامهم ظنية وليست قطعية، فلا تجعل الإنسان محكوما عليه بالعين، أو إنسانا محكوما عليه بالسحر، أو إنسانا محكوما عليه بالتعطيل من هذا الأمر، أو إنسانا محكوما عليه بكذا من الأشياء في أمر لا تملك له أنت شيئا. إنما حاول إذا أتاك المريض ومعه شيئا من هذا الذي أثبته الكتاب والسنة فإنك لا تخوفه، إنما ازرع فيه الفأل وازرع فيه الظن الحسن، لا تجعل التهويل يقتل حياته ومستقبله. فواجبكم هو هذا في الحقيقة، لأنكم أنتم تعينون المريض وتتعاونون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ولكن عندما يجعل المريض في حالة تدخل عليه الوساوس والظنون، حتى نسأل الله السلامة والعافية، رسالتي للناس جميعا أيضا: لا تكونون مرضا آخر غير المرض المصاب به المريض. يأتي الإنسان مريض بمرض واحد، فيأتي صديقه فيمرضه على مرضه، ويأتي قريبه فيمرضه بمرض آخر، والمجلس كله يزرع. ولذلك تجد بعض المرضى أو بعض أصحاب المشاكل يتعبون من يحكون لهم مشكلتهم، سواء من صديق أو قريب أو غيره. لماذا قال موسى: أخي هارون هو أفصح مني لسانا أرسله معي؟ لماذا؟ لأنه قال: أشركه في أمري. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار وأبو بكر في موقفه المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يكمد تلك الجراح خشية أن تلك الآمال تنقطع، خشية أن يكون ذلك الموقف هو آخر لقاء بينهما، خشية أن يكون ذلك الموقف بعده مآس لا يعلم أمرها إلا الله. فإذا به يقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. كم نحن بحاجة إلى هذه الكلمات في مواقف الحزن، كم نحن بحاجة إلى هذه الكلمات في مواقف الأسى، كم نحن بحاجة إلى هذه الكلمات في مواقف الآلام. عندما ترى صاحبك في شدة حزنه أو ألمه لا تهول له المشكلة. يعقوب عليه السلام فقد يوسف ثم فقد أخاه، وهو لا يزال يكرر: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إذا رأيت أب محزون على ولده لا تزيد آلامه، خفف آلامه وأحزانه، قل لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يصلحه، لعل الله أن يهديهم، لعل الله أن يقربهم منك. عندما ترى أما في قلبها أحزان على أولادها أو بناتها، حاول أن تزرع في قلبها الألم، ولا تزيد الألم ألما، ولا تزيد الحزن حزنا. لذلك كونوا ممن يهونون هذه الأمور ولا يهولونها. بعض النساء تتكلم مع بعض النساء في المجلس، عن كل واحدة تتكلم عن بناتها، وهذا أمر حقيقة يعني مؤلم جدا، أن النساء إذا اجتمعوا مع بعض أو الرجال اجتمعوا مع بعض كل يتكلم عن أبنائه، ويحزنك أن يتكلمون بلسان النقد، بعضهم يتكلم بلسان النقد خشية العين. تتخيلون كيف؟ قال: لأني أنا إذا مدحت عيالي أنهم قد تصيبهم العين والحسد من الناس، خلني أقول أذمهم مثل الناس. لا يا حبيبي، لا يا والدنا الغالي، لا يا أخي الغالي، لا. الحقيقة أن الذي تفعله حرام ولا يجوز. فالكلام النساء عن بناتهن وذمهن وانتقادهن وجرحهن كل ذلك مؤذي. بروا أبناءكم، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. فلما علمكم الله البر بالآباء حتى يتوارث الأبناء البر ويتوارث المجتمع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الذي نريده. ولكم أن تتخيلون في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كيف كان موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لماذا شرع الإسلام زيارة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس؟ كل هذا لكي تخفف آلام المحزونين، لكي تذهب عنهم الآلام والأحزان. وقد ذكر الله عز وجل من الأصناف الذين يعطون من الصدقات الغارمين، أغنياء لكنهم افتقروا، أصيبوا بفاقة. ابن السبيل قد يكون غني وذو مكانة عالية جدا، ولكنه في غير بلده انقطعت به السبل، مثل ما يقع الآن. إنسان مسافر وتعطلت بطاقات الصراف عنده، وربما أسطع لا يستطيع الحصول على حسابه، أو تهكر بعض الأمور، أو سرقت محفظته، وقد يكون يملك لكن لا يستطيع الحصول على المال. فجبر الخواطر لهؤلاء مطلوب. وأعطيكم درسا من أهم الدروس أيضا المنتشرة في مجتمعاتنا. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط. هل سألتم أنفسكم إيش القصة في قضية هذا طعام؟ هذا طعام عندي أنا الآن. قال: لا يعيب طعاما. القضية ليست في الطعام، القضية حتى لا تتعلم على أسلوب النقد، القضية حتى لا تستنكر نعم الله ولو كانت قليلة، حتى لا تتعلم أن كل شيء تقل فيه المعايير التي تريدها تنتقد، أن لا تتعود أنت أسلوب حياتك لا يتعود إسقاط مكانة أي شيء في الحياة. فإذا كان هذا الطعام أو من صنع الطعام أو من أتى لك بشيء معين، أن لا تكثر هذه القاعدة، أن لا تفعل هذا الفعل حتى لا تتربى على هذا السلوك. وهذا الذي ينبغي عليه أن نتربى عليه اليوم في مجتمعاتنا. لذلك التهويل مرض ينبغي عليك أن تدركه مع مشاكلك، فكل مشكلة فكر في حلها لا في إشعال النار فيها. وهذا ولله الحمد ما وقفنا معكم فيه في هذا البرنامج، وأذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد والإعانة والبركة، وأن يجعل لقاءاتنا معاكم لقاءات بإذن الله عز وجل موفقة. نأتي وإياكم إلى أمر آخر يتعلق بهذا الأمر. ما هو دور المجتمع؟ دور المجتمع مهم جدا. سياسة تضخيم القضايا وقاعدة ترند هذه التي أصبح الناس يتهافتون حولها، ترند في كل صغيرة وكبيرة، نقل الإشاعات، ترويج الشائعات، نقل الأخبار السلبية، الحوادث التي لا تليق، بعض التصرفات والسلوكيات، تهويل واقع البناء، المجتمع فيه خير لكن ربما أنت لم ترى إلا الوجه السلبي. بناتنا فيهم خير، أولادنا فيهم خير، المتزوجين فيهم خير. لما تخيلوا إنسان لا ينقل إلا نسب الطلاق، يعني تخيلوا إنسان لا ينقل إلا نسب الطلاق، ولا ينقل إلا مشاكل حوادث السيارات، ولا ينقل إلا القضايا المنتشرة في المجتمع وأوساط المجتمع. تخيلوا هذا، تخيلوا إنسانا لا يعرف إلا المرضى وعدد السجون وعدد حالات الانتحار، هذا كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ الأب عندما يطالع نتيجة الولد عليه أن يركز على المواد التي أتى فيها الولد بالدرجات الطيبة العالية، لا يطالع الدرجات النازلة، الدرجات المتدنية اللي رسب فيها. بهذا أنت تستطيع أن تنقل هذا الولد إلى الحماس بإذن الله والرقي. انتقي أفضل ما عند الناس، ابحث عن أجمل ما فيهم. لما وفد عبد القيس من الأحساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. لقد انتقى صلى الله عليه وسلم أجمل ما في هذا الرجل، يعني من خلال منظره أنه عرف أن عنده صفة الحلم والأنا. فكونه تأخر وكونه رفيق درب بأصحابه وزملائه ودخوله المتئد وصفة التؤدة والهدوء تجعلك دائما إذا أردت، وهذا مفتاح إذا أردت أن تدخل على قلوب الآخرين، انتقي أجمل ما فيهم. دخلت بيوت الناس انتقي أجمل ما عندهم، رأيت المجتمع انتقي أجمل ما في المجتمع، التقيت بإنسان انتقي أجمل ما عنده. لا تبحث عن الانتقاد. ناخذ اتصال الأستاذة بدرية، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغاك تنصح لي شكون بحريمهم يرجع يشكون طيب صلاة وعبادة، لو تكلم كلام من أي شيء حتى شكه، يشكب بالشين، يشكب أنها فاسدة وهي كبيرة بس.
هل 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 هو هل هو مريض نفسي؟
لا والله ما في شيء، لا والله ما في دعوية فيها.
يعني هل عنده مواقف جعلت يعني يبادر بهذا السلوك؟
والله لا، أول مرة والله يا شيخ، والله أول مرة، بس إنه مش يشكي بحريمك وعليهم كلش.
أبشري بالخير إن شاء الله، أبشري بالخير.
نحومت بيته وتنو شايفنا حد يويله مرحبا.
إنا لله نجوم، أبشري بالخير، أبشري بالخير.
الله يجزاك خير.
حياش الله، حياش الله. السلام ورحمة الله. نأتي إلى التهويل الآخر، وهو أن مرض التهويل عندما يصيب الإنسان مع نفسه. بعض الناس للأسف يعبر بتعبيرات ينبغي عليه يراجعها، ألا وهو أنا حظي سيء، أنا وين أطقها عوجة، أنا الظروف عكسي، أنا كذا أنا كذا. لماذا تحكم على نفسك؟ أولا لابد أن تعرف أنك أول طريق للتغيير للأفضل أن تبدأ به أنت مع نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم، قال حتى يغير ما بأنفسهم. نقطة التحول إلى الإيجابية أن نغير نفوسنا، نغير أفكارنا، نغير كلامنا، نغير أسلوبنا، نتغير. أقولها بكل صراحة، متى نكبر والله عندما ترى بعض مشاكل بعض الناس، خلافاتهم، نزاعاتهم، متى نكبر؟ متى نكبر؟ إذا كان الإنسان يوصل 40 ولا يزال عنده سلوكيات خاطئة، يوصل 50 ولا يزال عنده سلوكيات خاطئة، يوصل 60 والسبعين ولا يزال عنده كلمات وعنده تصرفات، متى نكبر؟ أعيدها مرتين وأعيدها 100 مرة، متى بنكبر؟ متى نكبر وحنا لا نزال نتصرف بعضنا هذه التصرفات؟ لا يحسن أن يتعامل مع زوجته، لا يحسن أن يتعامل مع عياله، لا يحسن أن يتعامل مع الناس، لا يحسن، يخطئ أخطاء لا تليق. لماذا يعني لا يتعلم؟ لماذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ متى نكبر ونغير سياسة الحساسية الزائدة، التدقيق على الأمور، الوساوس على الأحوال، حتى أصبح الإنسان لا يطيقه أهل بيته؟ بعض النساء لا تطيقها بناتها، بعض البنات أصبحت لا تطيق والدها، بعض الأخوات أصبحوا لا يطيقون أخوهم. ما هو السبب؟ إذا كنا نكبر، نكبر في الحقيقة عمرا وسنا ورقما فقط. بعض الناس يكبر بالرقم فقط، رقمه صار 40، رقمه 45، رقمه 50، 55، 60، هذا رقم فقط، لكنه لم يكبر عقلا، عقله لم يكبر، فهمه لم يكبر، إدارة حياته لم تكبر. إلى الآن مو راضي يتغير حتى في طريقة إدارة اقتصاده، في إدارة عمله، في إدارة وظيفته، في إدارة أموره. يعني إذا كان الإنسان يكبر ولا يزال ما يعرف قيمة المال، ولا يعرف قيمة العمل، ولا قيمة الاجتهاد، إذا كان طالب يصل الآن الثانوية وربما الجامعة ولا براء عارف قيمة الدراسة، متى يكبر هذا؟ الذين يقعون في المخدرات والمسكرات وغيرها، أنا دائما أقول لهم عبارة: متى تكبر وتدرك أن هذا خطر؟ اللي قاعدين بعض الحريم الآن، إذا قاعدة امرأة كبرت الآن ولكن يعني استهوتها الشياطين في أفعالها، في حجابها، في أخلاقها، في سلوكها، متى تكبر هذه؟ متى يكبر هذا الإنسان؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يدركون؟ أفلا يتأملون؟ متى يعني نترك هذه يعني الاستهواء الشيطاني في هذا الإنسان ويدرك؟ متى يكبر الإنسان فهمه، يكبر دماغه، يكبر عقله، يكبر إدراكه، التدقيق على كثير من الأمور، وأصبحنا في خلافات؟ رسالتي أقدمها عبر هذه الشاشة: لقد فضحتنا المناسبات، لقد فضحتنا المناسبات، سواء الأفراح أو الأحزان، فضحتنا المشاكل. إذا وقعت تفضحنا، تفضح أخلاقنا، تفضح أسلوبنا، تفضح سلوكياتنا، تفضح أعمالنا. هذا يسب هذا، هذا يشتم هذا، هذا يغتاب هذا، هذا ينم على هذا، هذا يشتكي على هذا. أصبحنا متى نكبر؟ متى نكبر؟ أصبحنا نختلف مع بعض. ترى الإنسان في الحرم في بيت الله عز وجل، ويكاد يدخل بينهم الشيطان في الصراع. لماذا؟ على مشاكل تافهة. أليس الله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ كم من مواقف اللغو، كم من تصرفات اللغو، كم من أعمال اللغو، كم. إذا كان الله عز وجل نهانا عن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان، كذلك أيضا النمام هذا نفسه وصفه الله بوصف، قال: مناع للخير، معتد أثيم. يا أخي تعرف أن هذا النمام مفسد؟ لا تطيع النمام يا أخي، لا تطيع النمام. قد يكون النمام أخوك، قد تكون النمامة أختك. بعض النميمة اليوم تطورت النميمة، يعني هذا يجي، هذه الأخت تأتي حق هذه، وهذه مثلا ما عندها حساب، هذه تقوم هذه تعمل هاشتاج حق هذه، أو ترسل لها على الخاص تقول طالعيها، تابعيها، شوف إيش قالت. يا أختي الكريمة، هم الحين حنا فرحانين إنهم ما يتابعون بعض، حنا مفتكين من هذه القضية. إلا يصنعون بينهم المشكلة، إلا يصنعون بين الصديق وصديقه، ويصور هذا الشاشة وهذا يصور الكلام. أذكر من إحدى القضايا خلاف بين أخوان وأخوات مع بعضهم، قامت هذه الأخت هداها الله عز وجل تكتب عبارات، دائما المتهمين أي عبارة يفهمونها ضدهم، فكتبت عبارات في حالة الواتساب. طبعا الطرف الآخر حاضر أخته ما يتابعها، قام هذه النمامة وهي تتابعها وتصور الشاشة وتصور كذا وترسلها حق الطرف الثاني. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، الإسلام يأمرنا بالصلح، طيب حنا ما قدرنا على الصلح، خلاص أمسك عليك لسانك لا تهول المشكلة. قام صور الشاشة وترسلها حق الطرف الثاني وتشتعل المشكلة أكثر، ولعت النيران أكثر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح أذكروا محاسن موتاكم، أذكروا محاسن أحيائكم، الميت مات ومأمورين أننا نذكر محاسنه، فما بالك. وهذه قاعدة مهمة جدا للشيبان، إذا اجتمعوا مع بعض الشيبان ما هي سواليفهم، ما هي سواليف الشيبان؟ لا تنتقد شيبان القبيلة الثانية ولا العائلة الثانية ولا المنطقة الثانية، ولا تلمز بلد على بلد، ولا تلمز مدينة على مدينة، ولا جنسية على جنسية، ولا تلمز أحد على أحد، لأن الأبناء اللي يسمعونكم الآن يتوارثون هذا الأسلوب فتنتشر العداوات في المجتمع. انقلوا خيرا، اذكروا خيرا، تكلهد. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
شيخ الله يسعدك، أبغى رقمك الخاص ضروري.
طيب تواصلي مع زاد الحكمة يا شهد وأبشري بالخير، إذا كان موضوعك عام تطرحينها الآن علينا أفضل.
يا والله ما أقدر.
خلاص تواصلي مع زاد الحكمة اللي يخرج لك الرقم الآن
إن شاء الله.
تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله.
نعم.
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير، الله يطول عمرك.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي مشكلة يا شيخ من اللي فترة طويلة، وأنا أدري كيف، ولا حاولت أحلها، حاولت تواصلت مع ناس ما.
شنو المشكلة يا أم عبد الله؟
يعني يا
ليت
يا شيخ
خبي
اتواصل معك خاص يا شيخ، والله ما اقدر اتكلم
عنك. خلاص تواصلي معنا مع زاد الحكمة الله يطول عمرك.
حاولت يا شيخ الله يجزاك خير.
اليوم 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 ان شاء الله، اليوم ان شاء الله عندنا بعد البرنامج بساعة ان شاء الله المكالمات في زاد الحكمة مفتوح الخط فيها لايف ان شاء الله.
الساعة كم بالضبط يا شيخ؟
من الساعة 10 يبدأ اليوم، من الساعة 10 للساعة 11 مفتوح الخط لايف.
على نفس الرقم ده.
على نفس الرقم اللي يطلع أمامكم الآن.
الله يجزاك.
حياش الله، حياش الله. تفضل يا جود. نعم يا جود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير، الله يطول عمرك.
لو سمحت أنا حاجزة تذاكر المكان في اختلاط شوي، ولكن أبوي رافض أروح أنا وإخواني.
أبوكم يعلم بالمصلحة يا جود صح؟
كيف؟
أبوك يعلم بالمصلحة؟
في مصلحة شوي
المكان. إيه إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري بالخير. أختي أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا لدي مداخلة في يعني إنه كيف الإنسان يقدر يغير من واقعه إلى الأفضل.
جميل.
على منهج شرعي.
يتفضل.
أول شيء لو إحنا ندقق في كلام السلف الصالح كانوا يعدون سيئاتهم وحاولون يكثرون الاستغفار منها لأن لها أثر بحياتهم وأصابكم بما كسبت أيديكم. فالإنسان إذا عالم إنه قد يكون يعني من أسباب التغيير إنه الإنسان يغير من المعصية إلى الطاعة، وذلك بكثرة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء. والشيء الثاني اللي إحنا نغفل عنه كمسلمين وأصبح عندنا من مع الاستضعاف لهذا الشيء، أو إحنا ما نعطي الأولوية أثر وبركة القرآن على صاحبه. فالقرآن له بركة عظيمة على صاحب كل أحد الصحابة أو التابعين أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يكثر خيره ويوسع على أهله.
الله أكبر. الله أكبر.
والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لا يضيق على أهله ويقل خيره، يعني حتى لو له قصر هو ضيق لأنه ممحوق البركة. فالآية هنا لا يغير الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، الله وحد لا يغير حياتك حتى تغير إلى ما يرضي. إذا غيرنا واقعنا وكان الهدف السعي دنيوي أخروي، لنجد أنه يقول ابن القيم في كتابه الفوائد مستدفعت النقم واستجلبت النقم بمثل عبادة الله.
ما استدفعت النقم نعم ولا استجلبت النعم إلا بهذا الشك. شكرا لك يا أم عبد الله على هالمداخلة الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير دائما، وأشكر لكم هالاتصالات وناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أنا أتمنى منكم المشاركة وأتمنى منكم طرح يعني ما يناسب هذه الحلقة اليوم، لا سيما أن الموضوع فعلا يحتاج إلى نقاش، وأن المشكلة إما أن نتعامل معها بالتهويل أو التهوين، وإحنا ذكرنا اليوم آثار هذا التهويل ماذا يفعل وكيف سوف نتعامل معه بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
أهلا وسهلا فيكم جميعا. تعجبني تلك القاعدة التي يعني تأمل معي، قاعدة تقول لا تصدر الضجيج بسبب وخزة إبرة صغيرة. شفت الإبرة الصغيرة، رأس الإبرة الصغيرة؟ يعني أرأيتم إنسان جاته وخزة إبرة صغيرة وبكى كبكاء الطفل وأجهش؟ هكذا ظروف الحياة، هكذا بعض المشاكل، بعض المشاكل تعطيك وخز، هي تعطيك تنبيه إما لأخطائك أو تصرفاتك أو أخطاء غيرك، فإما أن تستفيد منها درسا وتتعلم منها عبرة قبل أن تسكب العبرة، ولكن لا تعمل ضجيج. يعني بعض الناس يحكي لك مشكلة والمشكلة تافهة جدا، بل ربما لا تليق بعض الأحيان، فلذلك نحن بأمس الحاجة أن نتعامل مع مشاكلنا وظروفنا لا بسياسة التهويل ونعمل الضجيج. طيب قد يسألني واحد منكم الآن ويقول طيب حنا سمعنا في هذه الحلقة آثار التهويل وكيف يصنع الإنسان حتى مع نفسه، ما هي سبل العلاج بأبسط الطرق؟ أتؤمنون بأن هناك عضلات في الجسم؟ أتؤمنون أن تلك العضلات تحتاج إلى تنمية ومهارات؟ فالذي يحمل ثقل 30 كيلو ربما لا يستطيع أن يحمل 50 وربما 100. كذلك هناك في العقل عضلات، تلك العضلات إذا استطعت أن تتدرب، فالذي خاض التجارب ليس مثل الذي لم يخض التجارب، والذي مرت به الظروف ليس مثل إنسان ما مرت به الظروف، والذي مرت به المواقف ليس مثل إنسان ما مرت به المواقف. لذلك رائع أن تستفيد من مشاكل هذه الحياة وتتعلم. أنت اليوم تطالع الأمور من زاوية، لكن طالعها من زاوية أخرى، فلذلك عندك فصول في السنة تعطيك العبرة. فالحياة فيها شتاء قارس ولكن فيها حر، وكذلك ظروف الحياة قد تقسو عليك بعض الأحيان، قد تقسو عليك بعض المواقف، قد تقسو عليك بعض أمور التربية، لكن دائما هي خير دائما. وفي بطون المحن منح، في بطون الأمراض شفاء، في لسعات النحل شفاء، كذلك في لسعات الحياة. بعض المواقف التي تخرج لك منها مشاكل هي لكي تعطيك درسا حتى تقي الخطر من المشاكل الأكبر. تتعلم من صغير المشاكل ما يقيك من كبير المشاكل، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر صغائر الذنوب لأنها الطريق إلى الكبائر. ولا تعود نفسك أن بعض الذنوب الصغيرة بسيطة، لا، بل إنها طريق مفسد لحياتك، كذلك أيضا مشاكلك في هذه الحياة. ولذلك رائع ويعجبني ذلك الرجل المرأة الذين يتقنون فن احتواء المشكلة. المشكلة لا تفرح بها أن تصل إلى جيرانك أو أن تصل إلى والديك أو أن تصل إلى إخوانك، كل مشكلة تصل إلى الآخرين فهناك خلل، خلل في أصحاب المشكلة أنهم لا يستطيعون احتوائها ولا علاجها ولا التعامل معها ولا إدارتها. طيب إذا مرنت هذا العقل ودربته على إدارة هذه الأزمات ترتاح أنت. لماذا؟ لأنك سوف تخرج لنا جيل بإذن الله عز وجل يتعلم ويستفيد. أيها الأباء والأمهات أنتم قدوة، أنتم قدوة. أتعرفون معنى القدوة؟
أولادك وبناتك يتعلمون منك أشياء كثيرة جدا، يتعلمون مسموعات ويتعلمون مرئيات ويتعلمون أفعال ويتعلمون سلوك ويتعلمون أخلاق ويتعلمون دينا قبل ذلك كله. فماذا علمتم أولادكم أيها الآباء والأمهات؟ بماذا ربيتموهم عليه؟ وماذا تعلموا منكم؟ تعلموا من أخلاقكم، من أفعالكم، من تصرفاتكم، من سلوكياتكم. إنهم إذا رأوا بينكم المودة انغرست في قلوبهم، وإذا رأوا بينكم المداعبة والملاطفة والمحبة أثر في نفوسهم. إذا قبلت أولادك قبل أمهم معهم وانظر الأثر الذي يكون. إذا رآك أولادك حتى لو كانت بينكم مشكلة وأحسنت إدارتها والتصرف معها طالع الأثر الذي يتكون بعد ذلك في الأسرة. ماذا استفدنا كلنا نحن الرجال من الزعيق والصراخ إلى غير ذلك من الأشياء؟ ما هي الفائدة من هذا كله؟ هذا الضجيج الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لو ألقينا عليه ثوب الحكمة وثوب التفاؤل وثوب التوجيه وثوب التعليم وثوب حسن إدارة المشكلة لما كبرت مشاكلنا ولا تضخمت قضايانا ولا ولا. قبل أن تتصل على أم زوجتك أو تتصل على أبوها اتصل بالله أولا، قبل أن تحكين مشكلتك أنت لوالديك أو لوالديه أو حتى لمستشار أو مستشارة، أولا احكي مشكلتك إلى الله، بثي أحزانك إلى الله، اسألوا الله والتجئوا إلى الله حتى يبث في قلوبكم السكينة والطمأنينة قبل أن تتخذون قرار الشكوى أو قرار رفع الخلع أو رفع الفسخ أو رفع الطلاق أو المشاكل التي أصبح السطح مليء بها اليوم عبر قنوات التواصل، ما ينشر وما يذاع وأصبح يفضح الناس بعضهم بعض، وأصبح بعضهم ينشر عن بعض وبعضهم يحكي سواليف بعض إلى غير ذلك من أشياء. فهذا قد أمر الله فيها بالستر، أمر الله فيها بالستر، فلا يليق والله ما نراه اليوم. طلقت المرأة ما لا داعي يدرون الناس كلهم ولا قنوات التواصل تدري ولا العالم يدري. تزوجت أو ستر الله عليك بستره، رائع رائع، تراك أنت تفرح لكن تراك تصنع مشاكل عند الناس، تراك تصنع مشاكل. أنت تفرح بليلتك ولكن في بعض النقاط اتركها لا تظهرها، تراها تؤذي الآخرين وتصبح لها آثار بعيدة المدى. أم عبد الله تفضل. يا أم عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله يا اختي ام عبد الله.
هي اخويا انا عندي مشكلة.
شنو هي المشكلة يا ام عبد الله؟
يا شيخ انا متزوجة من اكثر من 40 سنة.
كم؟
اكثر من 40 سنة.
40 سنة؟
ايوه.
ما شاء الله تبارك الله.
لكن الحياة ما كانت مستقرة، ما أقول لك إن الخطأ منه هو الحالة، لكن الخطأ مني أنا وياه. بس أنا ذحين أنا إنسانة كبرت وما عاد أقدر أتحمل المشاكل.
كيف؟
أنا ذحين كبرت وما عاد أقدر أتحمل المشاكل.
مشاكلش فقط مع الزوج ولا مع الأولاد؟
أيوه مع الزوج.
بس مع الزوج؟
أيوه.
والأولاد وش دورهم في الموضوع؟
والله الأولاد لا حول له لا حول لهم ولا قوة. يعني الأولاد كبار ومتزوجين، بس إن الأبو كان الحين يتصرف إنه يدعي عليهم.
يدعي عليهم؟
أيوة يدعي عليهم.
ليه يدعي عليهم؟
يعني ما تسوون ما تفعلون ما تتركون. والحين في الفترة الأخيرة يمكن قبل سنتين أنا قلت له يا شيخ اتجوز، أنا ما عاد أقدر على المشاكل هذه. لكن ما اكتفى بالكلام هذا، يتلفظ علي بكلام قدام عيالي وما عاد اقدر اتحمل الموضوع هذا. وانا قلت له خلاص البيت مع التمرقه.
ايش قلتي له؟
قلت له البيت مع التمرقه، يا انت يا انا. راح الرجال وتزوج وما غلق فترة كذا وطرد الشرمة وعود نفس الحكاية يتلفظ علي بكلام ما يليق الواحد المتعلم انه يقول الكلام هذا.
لا ابشري بالخير يا ام عبد الله. ام عبد الله
شايف يا شيخ؟
ام عبد الله انتم الان في سن يرونكم اولادكم واحفادكم ويتعلمون منكم اشياء كثيره الان.
طيب يا شيخ
فتسمعين مني الجواب ان شاء الله. تسمعين مني الجواب ام عبد الله ان شاء الله. طيب ناتي الى اول اتصال من الاستاذه بدريه. طبعا رسالتي انا للرجال وللنساء، اولا للرجال ان مرض الشك هذا ان كان مرض نفسي او وساوس لماذا لا يتعالج عنه الانسان؟ لان اولا قذف الانسان حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، والاتهام في الاعراض مذمه كبيره. عندما يمارس الرجل اتهام زوجته وقد تكون امراه صالحه او شريفه او عفيفه، لكنه وللاسف الشديد يتهمها أو يرميها بأي عبارة من العبارات إلى غير ذلك من الأشياء، فهذا أمر لا يليق، خصوصا لما يكبرون بعد سنين ويضعف الإنسان ويبدأ والعياذ بالله يتهم باتهامات ويرمي. ولا أريد أن أتوسع في هذه الدائرة لأني طرحت فيها حلقات في هذا الموضوع. في نفس الوقت أدعو النساء وأدعو الرجال إلى ترك الريبة. يعني إذا عرفت أنا أن الطرف الآخر شكاك أبتعد عن الريبة، يعني لا يفهمني أني أنا كلمت أو تواصلت أو كذا. الأمر الثالث عندنا مشكلة في الموازين، يعني والعياذ بالله أصبحنا نجعل الزنا الذي هو من كبائر الذنوب وهو زنا نسميه على شيء بسيط، مثلا اتصال امرأة مع رجل سمينا الزنا خيانة وهذا خيانة، لا هذاك نسميه زنا من كبائر الذنوب. فهذا لابد أن نفرق نحن في الموازين. فأصبحت بعض الشكوك والعياذ بالله نوصل أبسط الأمور كأنها من كبائر الذنوب، وقد تكون هي من اللمم ولا شيء تافه جدا إلى غير ذلك من الأشياء. ولذلك تقول إحدى نساء السلف لزوجها اتق الله فينا، لو زدت لزاد السقة. فقال الرجل لزوجة ما تقصدين بذلك؟ قالت أنا أذهب وأشتري من صاحب البضاعة، وهو يعني صاحب السقة أظن الذي يسقي أو الذي يبيعهم شيء، المهم في ذلك اليوم وقعت يده على يدها وهو يسلمها الإناء أو يسلمها الحاجة، فقال لو زدت لزاد السقة، وهي دقة بدقة. فانتبه أن تراك بعض الأحيان لا تتساهل في بعض الأمور فيبتليك الله في بيتك. الذي يؤلمني ما هو سياسة الانتقام. يعني تخيل امرأة زوجها مثلا والعياذ بالله يخونها وعندها سلوكيات مش جيدة، تروح المرأة تمارس هذه السلوكيات، ليش؟ نحن نريد أن نعالج الطرف المخطئ، ما نذهب نقع في الخطأ. قالت لأنه هو قاعد يعيش مع بنات، أنا بعد بروح أعيش معه أتكلم مع رجال وأتخاطب مع رجال، أنا فاقدة هذا الشيء. فلما تكلمت مع بعض هذه الحالات توصلنا إلى علاج. وهذا موضوع كما ذكرت لكم قبل قليل ينبغي أننا نعيد النظر فيه. رؤية بعض مقاطع الرجال وتكتك ما يبث فيه اليوم، خصوصا البث المباشر وتميع بعض النساء أو تميع بعض الرجال أو تميع من يسألون، وبعض الناس فاضي جالس يسأل أسئلة سخيفة جدا لا تليق وبس من أجل التعليقات ورؤية التعليقات. يا أخوتي الكرام، هذه أشياء تؤثر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض البصر عن هذه الأشياء وعدم مشاهدتها وعدم الجلوس فيها، لأن هذا خطر قد لا تدركه في اليوم الأول ولا تدركه في اليوم الثاني، قد مع الأيام. إذا أنت ما تمصدقني وأنت مش مصدقتني خلاص، كل ما يجي غبار طلعوا برا وحطوا وجيهكم تجاهه وكل يوم الشمس أو أثناها ما تكون قوية طلعي يا المرأة الناعمة أنت يلي كل يوم حاطة كريمات وكل يوم حاطة ميكب وكل يوم تنعيم طلعي أبقاش تطلعين في الشمس كل يوم نص ساعة بس نص ساعة طلعي في الشمس شوف النتيجة. هذه الذي يبث هذه شمس محرقة للأخلاق، شمس محرقة للدين، شمس محرقة للعقيدة، شمس محرقة للعفة، هذه شمس محرقة. لكن لإن كان بعض الناس اليوم خائف على جلده ولا خايف على لون بشرته ولا خايف على ملابسه ولا خايف، هذه أشياء تفسد. إذا كنا نؤمن بالأشياء الحسية فهذه إفسادها معنوي مع الأيام خطير. طيب لأختم عبد الله، جزاك الله خير يا أختي الكريمة عندما تكلمت عن أثر القرآن وهدي السلف في ذلك الأمر، وأنا أضم صوتي لصوتك. ولا شك أن الإنسان جعل الله عز وجل جعل هذا القرآن هدى وشفاء، أولا جعله هدى، فأعظم نعمة أن ينعم الله عليك فيبث القرآن في قلبك السكينة والراحة والطمأنينة، ثم تتعالج بهذا القرآن في أمراضك وسلوكياتك وأفعالك وكذلك في عقائدك، حتى يعالجك في أدق تفاصيل حياتك. اقرأ القرآن وطالع الأثر الذي يترتب على ذلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه أسباب دخول جهنم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أسباب دخول الجنة يا الله 4 × 4. عندك مشاكل اقرأ سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أخي في علاج موجود، بس نحن تركنا هذا العلاج، تركنا هذا العلاج. عندك مشاكل، عندك مشاكل سيجعل الله بعد عسر يسرا أبد. فلذلك جزاك الله خير على هذه الكلمات. لأختم عبد الله الثانية، مؤلم أن تكون حياة 40 سنة ولكنها لا تعرف الاستقرار. اضطراب العلاقة الزوجية عندما يكبر الزوجان لا شك أنها تفرز علينا إفرازات سلبية وتعطينا آثار غير إيجابية. فنصيحتي لمن تقدم بهم السن، استمتعوا بحياتكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أخلقوا المودة، ما تقدرون توفرون المودة بسبب خلافاتكم ومشاكلكم ونزاعاتكم، وفروا الرحمة، يرحم بعضكم بعض، يرحم المصيب المخطئ، يرحم القوي الضعيف، يرحم الصحيح المريض. شوفوا كيف ما تقدر توفر المودة، ما تقدر توفر لها بيئة ولا توفر لها تعامل، ولا أقدر أنا أعيش معاك بمودة، أعيش معاك برحمة، لأن عندنا عيال، عندنا بيت، عندنا مجتمع، وهذا الذي ينبغي لنا أن نعيشه. الأمر الآخر، رسالتي لمن الآن 40 سنة و50 سنة متزوجين، يعني أعماركم الآن 60 و70 و80، تراكم نطالعكم حنا يا عيالكم، ترى نطالعكم بعين مختلفة، يعني نطالعكم أنتم الآن دواء قلوبنا. إذا أحزنتنا الحياة ترى نحن نجي عندكم، ترى حنا إذا وقعت لنا مشاكل تراها بنحكيها لكم، تراكم أنتم أساتذتنا، تراكم أنتم معلمينا، تراكم أنتم مربينا. وإذا كان هذا حال المربين فماذا يكون حال المتربين؟ فلذلك إذا كان هذا واقع الناس فقد وقع الألم في الرأس، وما لنا إلا أن نستغيث برب الناس ونتعوذ من الوسواس الخناس، ونسأل الله عز وجل أن يذهب ما بنا من بأس. وهذا المرجو من كل الناس. فلذلك إذا استطعنا أننا
نطلب الشافي أن يشافي والمعافي أن يعافي. فالواجب علينا أن نتعامل مع قضايانا ومشاكلنا بعد السن بمبدأ التوافق. الأمر الآخر، أين دور الأبناء؟ دور الأبناء بعد بلوغ الوالدين 40 سنة من الزواج على أقسام. القسم الأول دور همش، وهذا اللي يفعله بعض الآباء عندما يكون حازم وجبار، يهمش دور الأبناء من يوم أنهم صغار، من قوة شخصيته لا يجعل لهم رأي، لا يجعل لهم كلام، لا يجعل لهم عبارة. تراك بتحتاجهم، تراهم دول هل اللي أنت همشتهم اليوم وتركتهم ولا جعلت لهم شيء ولا جعلت لهم قيمة، تراك بتندم. فهذول مساكين ما يستطيعون يفعلون شيء، لأنهم طول عمرهم الآن 40 سنة هم ما لهم دور. النوع الثاني دور أبناء كان بينهم وبين والديهم صداقة ومحبة، لكن قدر الله للوالدين أن يكبر أحدهم أو ظروف مرضية أو ظروف اقتصادية، فيكون دور الأبناء هؤلاء يجعلون السفينة ترسو على بحرها ويجعلون البيت ينمو على قوة ويكون لهم دور. هذا دور مهم جدا. الطرف الآخر أبناء للأسف مطنشين، وهذول اللي يبغى لهم رسالة خاصة. أبناء للأسف الشديد محزن واقعهم، كل واحد منهم توظف، استقل في بيته، لا يتواصل مع أبوه، لا يتواصل مع أمه، لا يعرفون التواصل، لا يعرفون الزيارة، لا يعرفون شيء من الخميس للخميس أو الجمعة إلى الجمعة بس. وهذا والله مؤلم. دور هؤلاء الأبناء من العيد للعيد أو من منطقة إلى منطقة، لا يعرفون آبائهم، لا يسمعون أصواتهم، لا يتواصلون معهم، لا يعيشونهم بقربهم، أو يكونون قريب من قضاياهم ومشاكلهم ويحتوون ظروفهم وأمورهم. لا شك أن الموضوع حقيقة يحتاج منا إلى حديث طويل جدا جدا. أنا أشكركم جميعا على تواصلكم، وأشكركم حقيقة على مداخلاتكم، وأشكركم على ما أبديتم به. وذكركم أن جوال مركز زاد الحكمة اللي يخرج أمامكم اليوم سوف نفتح الاتصالات من الساعة 10 إلى الساعة 11، هذا الرقم أمامكم مفتوحة مجانا واستشارات مفتوحة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والطمأنينة. إن أصبنا في هذا اللقاء فمن الله، وإن أخطأنا فنستغفر الله عز وجل. أتمنى إن رأيتم خير في هذا اللقاء وغيره من اللقاءات أن تدعون لنا وتعينوننا على نشره وإذاعته، وإن رأيتم خطأ أو زلل فاستغفروا لنا وادعوا الله لنا. ومن لم نستطع أن نجيب على أسئلته أو عنده بعض الأشياء ممكن يتواصل معنا أيضا على سناب المستشار الأسري، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 لا